بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، ولا نزال في ذكر الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف. قال: ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، إن صلاتك سكن لهم، يعني دعاؤك. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وفي لفظ آخر له: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. ما أجمل أن تكون العلاقة بين الراعي والرعية علاقة محبة وألفة وتعاون على البر والتقوى وتناصح. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يدعون لكم وتدعون لهم. لأن العلاقة إذا كانت بين الراعي والرعية مبنية على المحبة والتسامح والتواضع والتعاون، حصل كل خير للرعية، فتكون قلوب الولاة مليئة بالرحمة وحب الخير للرعية، فينصحون لهم ويعطونهم ويوسعون عليهم، وكذلك يكون هناك شيء من التناصح والتعاون، وبذلك يحفظ الأمن ويقام الدين ويعيش الناس في سلام وأمان. وهذا من أعظم أسباب أيضا الرقي والتطور والازدهار وقوة البلد وقوة المسلمين، فهذا الأصل فيه كل خير. قال: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، والعياذ بالله. وهذا يؤدي إلى حصول الفتن، فإذا وجدت البغضاء في القلوب على ولاة الأمر هذا يتطور إلى الدعاء عليهم واللعن، ثم هم كذلك يلعنون الرعية، ثم بعد ذلك إذا جاءت شرارة أو يعني أدنى فتنة تشتعل هذه الفتنة وتقع الفتنة بالبلاد، ويحصل الصدام بعد ذلك بين الراعي والرعية، الحاكم عنده جيشه وقوته، فيحصل الصدام ويحصل القتل ويحصل الفساد في البلاد، لا يكون في هذا لا خير للدين ولا للدنيا. كما نرى في بعض بلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يدفع الفتنة عن بلاد المسلمين جميعا، فهذا الذي يؤدي أو هذا الذي ينتج عن سوء العلاقة بين الراعي والرعية. طيب، على فرض أنه كان هذا الإمام عنده شر وعنده ظلم وعنده فساد، كيف يكون التعامل معه؟ قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ يعني هؤلاء الذين يعني يكون عندهم معاصي وعندهم يعني فساد وشر، ألا ننابذهم بالسيف، نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، يعني لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا منعوا من إقامة الصلاة، يعني منعا عاما في المجتمع. وهذا الإخوة يرجع إلى حديث آخر كما سيأتي معنا، لا بأس أن نقرأه هنا للتشابه بينه وبين هذا الحديث، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا لفظ مسلم، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذا الشرط الأول يعني للخروج على ولي الأمر. متى يجوز الخروج على ولي الأمر؟ أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا، ما قال تسمعوا ولا قيل عن فلان أنه يفعل كذا، لا، تروا، يعني هذا يكون عن علم يقيني لا شك فيه. إلا أن تروا كفرا، ليست معصية لا تصل لدرجة الكفر، لا، كفرا، كفرا ثبت في الشرع أنه كفر. إلا أن تروا كفرا، ثم قال بواحا، يجاهر بهذا الكفر أمام الشعب، لا أن يقال عن فلان أنه يفعل كذا وكذا، إلا أن تروا كفرا بواحا. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندكم من الله فيه برهان، إن الأمر خطير. ويشبه هذا ما في هذا الحديث الذي معنا: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن العهد الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا شرط. ثم هناك شرط آخر، وهو أن تكون هناك قدرة وقوة للمسلمين يستطيعون نزع هذا الحاكم المفسد الطاغي الكافر الملحد، يستطيعون أن يخلعوه وأن يولوا مكانه من هو أصلح منه بلا إراقة دم مسلم. هذا من شروط الخروج على ولي الأمر إذا صدر منه كفر بواح، أن تكون هناك قوة وقدرة عند المجتمع، كأن يكون هناك قوة في مجلس الوزراء مثلا، بحيث أنه إذا خالف هذا الحاكم وما استقام يخلع ويولى غيره. أما أن تكون القوة والكلمة للحاكم حتى لو كان كافرا، ثم يخرج عليه عامة الناس، فهذا ما يؤدي إلا إلى الفتنة، ما يؤدي إلا إلى الشر، وهذا يخالف النصوص العامة في الشريعة. هذا الشرط مأخوذ من قواعد الشريعة العامة، هذه الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، وكما في القاعدة الشرعية العظيمة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكيف إذا كان هذا الأمر كله مفسدة، خروج على ولي الأمر بدون ضوابط شرعية، كله مفسدة وكله شر وكله فتنة، فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، بل الشريعة تدعو إلى تقليل المفاسد بقدر المستطاع وجلب أكبر المصالح، وإذا لم تجلب المصالح الكبيرة يعني تجلب المصالح التي أقل وتدفع المفسدة، فإن لم تدفع دفعت يعني أقل المفاسد ويرتكب أخف الضررين. فلا شك عند كل العقلاء أن الصبر على الظلم الذي يكون في قضايا مخصوصة أهون بكثير من فتنة يسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض وتضيع الخيرات ويرفع الأمن فيضعف الدين. فهذا الشرط الثاني لابد أن ينتبه له، ما يقال هذا ما ورد في الأحاديث، لأن هذا أمر معلوم عند عامة العقلاء، والشريعة جاءت بهذا: لا ضرر ولا ضرار، والنصوص العامة في دفع الضرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا ما أقام فيكم الصلاة، وعرفنا يعني الشروط في هذا. ولذلك إذا أردنا أن ننظر إلى الواقع ما نرى أبدا أن هذا يعني يوجد في واقع المسلمين أبدا، ما يسوغ يعني الواقع الأليم الذي يعيشه بعض المسلمين في بلادهم، ما يسوغ لهم أبدا أن يخرجوا على ولاة أمورهم، لأن الشروط أبدا غير متوفرة. حتى على فرض لو صدر كفر بواح من بعض الولاة مثلا من الطغاة، لكن أين القوة التي عند الشعب التي من خلاله يستطيعون أن ينزعوا هذا الوالي ولوا واحد مكانه بدون إراقة دماء؟ هذا لا يوجد أبدا. فإذن ما للمسلمين إلا أن يصبروا، كما يعني كان في الأزمنة الماضية، في يعني كما مر معنا في زمن الحجاج، زمن الإمام أحمد مثلا، لما صبر الناس على بعض الخلفاء الذين رفعوا راية البدع إلى أن رفع الله راية السنة وقمع البدعة، وهكذا بالصبر تدفع الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني نهى الصحابة عن الخروج على ولاة الأمر بالسيف، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وعرفنا يعني الشروط الأخرى في هذا. ثم قال تأمل مع ذلك، قال وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فمعصية الحاكم هذه أبدا ما تسوغ الخروج عليه ونزع يعني طاعته، عدم يعني السمع والطاعة له. فالمعصية هذا هو يتحملها عليه وزره، لكن حقه يؤدى، تؤدي الحق الذي عليك وتسأل الله تعالى الذي لك. قال ولا تنزع يدا من طاعة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.